أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. معركة كربلاء هي حلقة أساسية في معارك الحق والباطل منذ بدء الخليقة إلى قيام الساعة. هي ليست منفصلة عن كل صراع الحق والباطل الذي سبق سنة 60-61 الهجرة، وليست منفصلة عن كل ما أتى بعدها وسيأتي إلى قيام الساعة. وهي ليست حلقة عادية، هي حلقة أساسية مفصلية، هي معركة فاصلة وحاسمة في صراع الحق مع الباطل. لماذا؟ ببساطة، لو قدر، طبعا عم نحكي فرضية، افتراض المحال، فرض المحال ليس بمحال، يعني لو لم يخرج الحسين عليه السلام، لو لم يقف في وجه يزيد، لو لم يحمل الراية هو ومن معه، لو لم تكن المواجهة في كربلاء، لكان مسار البشرية والتاريخ مختلفا تماما عما حصل نتيجة وقوع كربلاء. كانت البشرية راحت في مجال آخر، في الانحراف، في الضياع، في التيه، في الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى، في الوقوع تحت هيمنة الشياطين. هذه كانت معركة فاصلة، وسأرجع لها بعد قليل، لأنه هذا جزء من أبعاد أن الحسين عليه السلام هو وارث آدم عليه السلام، ووارث نوح عليه السلام، ووارث إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، ووارث محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الآخر. هذه أحد أبعاد كون الحسين عليه السلام وارثا لكل الأنبياء والرسل والأوصياء الذين سبقوا. في أي معركة، عندما نتحدث عن صراع، عن معركة، فيها طرفان يتصارعان يتصادمان. أهم مسألة في أي معركة، في أي صراع، عندما تختار أنت الصف الذي تقف فيه، أن تحدد عدوك. من هو عدوك؟ معرفة العدو بالمبدأ أنه هذا هو العدو، وإمكانات العدو، خطط العدو، مشاريع العدو، أهداف العدو، نقاط قوة العدو، نقاط ضعف العدو، هاي من البديهيات أنه هذا أساس في أي معركة. يعني من يذهب إلى مواجهة لا يعرف عدوه من صديقه، هذا شو رايح يعمل؟ أو إذا واحد رايح على مواجهة ويعرف عدوه، ولكن لا يعرف لا إمكانات عدوه، ولا نقاط ضعفه، ولا نقاط قوته، ولا إمكاناته، ولا مقدراته، لوين رايح؟ على أي معركة؟ أهم شيء أن لا يخطئ الإنسان في تشخيص العدو، وفي انتخاب الزمان المناسب والاستراتيجية المناسبة والتكتيكات المناسبة في مواجهة العدو. لأنه انتخاب الزمن الخطأ قد يجعل هذه الدماء تضيع، حاذكر مثال بعدين. طبعا هذا سيعيدنا شوي لنحكي عن الصراع من الأول طبعا بشكل موجز لنوصل نحن أين من هذا الصراع وما هو هي مسؤوليتنا وما هو المطلوب منا في هذه المسألة بالتحديد لنصل إلى المهدي عليه السلام. طبعا في نظريات وفلسفات متعددة حكيت عن من بداية الصراع بالبشرية، مثلا الماركسية كان عندها رأي، نظريات أخرى. أنا لست معنيا باستعراض النظريات، بدي روح على رؤية القرآنية. القرآن شو بيقول عن هذا الصراع من بدء الخليقة، واللي أحد تجسداته هو ما كان يجري دائما وما جرى مع الحسين عليه السلام وبعد الحسين وما عليه السلام وما يجري الآن وسيجري في المستقبل. الله سبحانه وتعالى، لأنه بعض الآيات واضحة فحقلل الاستشهاد بالآيات بس بقول الفكرة، الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق خصوصا آدم وبعدين بني آدم وخاطبهم من البداية قالهم، نحن هذا كله مستخرج من الآيات والروايات والمفاهيم الإسلامية بس بدي أعملها بصياغة أنه الله عم بيخاطبنا عم بيخاطب الناس. الله سبحانه وتعالى لما خلق الناس قال لهم أنا خلقتكم وأنا أعطيتكم، أولا خلقتكم أوجدتكم في أحسن تقويم، أنتوا آدم ولاد آدم يعني الإنسان، وأنا كرامتكم، وأنتوا الإنسان هو خليفتي في الأرض، وأعطيتكم طاقات جسدية جيدة وممتازة وطاقات روحية هائلة، وأعطيتكم العقل فيكم تفكروا وتفتحوا فيه الفتوحات ما شاء الله، وسخرت لكم وعطيتكم حرية، انتم مش مجبرين، انتم فيكم تختاروا اي طريق بدكم تمشوا فيه، هذا بإرادتكم هذا بحريتكم. وطبعا انا مسؤوليتي كمان مقتضى رحمتي ولطفي ان ابعث لكم الانبياء ليهدوكم وياخذوا بايدكم ويرشدوكم، لكن انا لا الزمكم تكوينيا بأن تمشوا في هذا الطريق أو ذاك الطريق، امشوا بالطريق اللي بدكم إياه، خير شر إيمان كفر هداية عدالة ظلم فسق فجور، هذا شأنكم، أنا أعطيكم هاي الحرية بالدنيا وترك لكم هاي الدنيا تشوف شو بدك تعملوا وبحياتكم هاي بالكرة الأرضية وبالكون. أنا أمنت لكم كل شيء وسخرت لكم كل شيء وهيأت لكم كل شيء، هلا عم نحكي كله سهل ممتنع. تعرفوا في نظريات موجودة بتقول أن ما هو موجود في الكرة الأرضية من ماء ومن هواء ومن غذاء ومن حيوانات ومن ومن، هذا ما بيكفي إذا عدد البشر تجاوز مثلا 8 مليار أو 5 مليار أو 10 مليار. ولذلك هؤلاء أصحاب نظرية أنه يقللوا البشرية يعدموها، ولذلك بيروحوا على الحروب، بيروحوا عمدا على ترويج الأمراض القاتلة وما شكل، عندهم هاي النظرية. طبعا هاي النظرية غلط، حتى في ناس بيقولوا نظريتهم حول الصراع انه هو صراع لانه المي ما بتكفي كل الناس والغذاء ما بيكفي كل الناس والحياة مواردها الطبيعية ما بتكفي كل الناس، فالناس بيتصارعوا لكل واحد ياخذ الحصة الأكبر، مبنية على أساس خاطئ. الرؤية القرآنية بتقول لا، الله سبحانه وتعالى أمن كل شيء وهيأ كل شيء وحضر كل شيء ودائما يعطي لا نفادة لعطائه بكل شيء، ومهما بلغ عدد البشرية الله سبحانه وتعالى تكفل بأن يؤمن في الكرة الأرضية كل ما تحتاجه البشرية. لكن المشكلة وين؟ هلا ممكن حدا يقول طيب ما هون في مشكلة مي وهون في مشكلة غذاء. المشكلة هو في سوء الإنتاج، يعني عدم الاستفادة الصحيحة من الموارد الطبيعية، وأيضا في سوء التوزيع، أنه حتى لما بيكون في إنتاج بتعرفوا بأمريكا لهلا بعد في أصناف من القمح والمنتوجات الزراعية ملايين الأطنان بكبوها بالبحر مشان يحافظوا على قيمتها. المشكلة مش أنه ما في موارد طبيعية ولا أنه ما في إنتاج أحيانا، المشكلة هو الظلم وسوء التوزيع. من إبداعات الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه في كتاب اقتصادنا بيحكي عن هذه النقطة، بيستشهد بالآيات. الله سبحانه وتعالى بيقول: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه، ما سألتموه إلى قيام الساعة. يعني كل الحاجات والسؤال الطبيعي للبشرية إلى قيام الساعة الله مأمنه. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن المشكلة وين؟ إن الإنسان لظلوم كفار. شهيد الصدر من إبداعاته بيستفيد من كلمة كفار، والكفار كفران النعمة يعني سوء الإنتاج، وظلوم يعني سوء التوزيع. طيب أنا أمنت لكم كل شيء، هلا لأنه ده صار بحث تاني، أمنت لكم كل شيء، سخرت لكم كل شيء، وفي طريق أنا خلقتكم للرحمة، أنا خلقتكم لتعيشوا حياة طيبة في الدنيا والآخرة، لكن القصة عندكم، أنا لا ألزمكم ولا أجبركم. إذا أطعتوني وأطعت والتزمت بديني وشرائعي اللي هو لمصلحتكم، ولا أنا ما محتاج لا تصلوا لي ولا تصوموا لي ولا تعبدوني، شرائعي اللي هي لمصلحتكم حبعتها مع أنبيائي، إذا أطعتوني وأطعت أنبيائي فأنا في هذه الدنيا سأعطيكم بركات إلى ما شاء الله، وفي الآخرة أعددت لكم جنة عرضها السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى بيقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، هي بالدنيا، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله سبحانه وتعالى لا بده يجوع الناس ولا بده يعطش الناس، بالعكس هو بالدنيا جاهز يفتح السماوات والأرض ويعطي الناس بركات، لكن هذا شرطه إيمان وتقوى. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، يعني اللي هن عملوه اللي هن وصلوا لهي النتيجة. نوح عليه السلام الله بيكمل بيقول انه حتى لو هلا عصيتوني اذنبتوا غلطتوا انا بسامحكم بعفي عنكم وبنزلكم بركات. نوح عليه السلام بالسورة، سورة نوح، بيقول لقومه من جملة الكلام هو عم بيقدم تقرير لله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يعني حتى المجتمع اللي ارتكب أخطاء إذا بيستغفر الله يرسل السماء عليكم مدرارا، لحق على مطر وعلى مي جاي من السماء، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لكن هذا شرط شو؟ الاستغفار والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب فإذا أطعتوني، أطعت أنبيائي، التزمت بشريعتي، أنا حاضر أقدم لكم هيدا كله. إذا عصيتوا رحتوا على مكان آخر هذا صار عندكم، بالنهاية أنتوا اللي حتصنعوا مصيركم بالدنيا وبالتالي حتصنعوا مصيركم بالآخرة. بهاي الحياة اللي هلا أنا أوجدتكم فيها في الكرة الأرضية، طبعا أنه تطيعوني وتطيعوا أنبيائي هذا ما حيكون موضوع بسيط وسهل، لأن هناك معوقات، هناك أعداء، في عدوين أساسيين بدكم تاخدوهم بعين الاعتبار وتخوضوا المعركة معاهم لتنجحوا. إذا نجحتوا بهالمعركة لكم الدنيا ولكم الآخرة، مش بس الآخرة، لكم الدنيا ولكم الآخرة، عز الدنيا وعز الآخرة، كرامة الدنيا وكرامة الآخرة، شرف الدنيا وشرف الآخرة، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. هذا مش أحلام، هذا كله حيتحقق بدولة صاحب الزمان عليه السلام إن شاء الله. لكن هذا شرط شو؟ أن نتغلب على هذين العدوين. شو هن العدوين؟ الله سبحانه وتعالى بيكمل بيقول أول عدو لإلكون يا بني آدم، بلش من آدم، يا آدم وزوج آدم حواء ويا بني آدم، أول عدو لإلكون هو إبليس. هلأ كتار منا بيتعاطوا مع موضوع إبليس إنه شي شغلة هيك خيالية أو رمزية، يعني إنه لأنه الناس معودين على رمزيات، أو شي إشارة إنه مش وجود حقيقي. لا، إبليس شخص حقيقي له وجود خارجي، مثل ما أنا موجود وأنت موجود هو موجود. هلأ الفرق أنه نحن منعيش سنوات ومنموت، هو مدد له. هلأ منرجع له. ففي إبليس يا بني آدم، هيدا إبليس هذا كان من الجن، وأنا خلقته قبل بيكون آدم بآلاف السنين وعبدني آلاف السنين، وقد ما كان أهل عبادة وأهل طاعة فوتوا بعداد الملائكة فصاروا من الملائكة، ولما أنا بخاطب الملائكة هو يعتبر من عداد الملائكة بس هذا من الجن. لما أخذت قرار أنه هلا تعبيره، لما أخذت قرار شو بدنا فيه، لما خلقت أباكم آدم فطلبت من الملائكة كلهم يسجدوا له، ومن جملتهم إبليس. كل الملائكة سجدوا، إبليس ما قبل يسجد. ليه؟ أبى، عصى، استكبر، استعلى. وشو قصته؟ إلى بعدين، عنصرية وحسد، لأنه خلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا أسجد لواحد خلقته من صلصال ما بعرف شو، ما بدي أسجد. هاي كل قصة. وأخذ موقف وأعلن العداء وعصاني وتمرد علي بسببكم أنتم، بسبب أبوكم، وإلا هو عبدني آلاف السنين وآمن فيه آلاف السنين وبعده مؤمن فيه وبعظمتي وبعزتي وبجبروتي وبانتقامي وبرحمتي وإلى آخره. طيب، لأنه عصى وتمرد أنا طردته لعنته، طلب مني مهلة أمهلته إلى يوم الوقت المعلوم. بين هلالين بتفسير يوم الوقت المعلوم في تفسيرين، في تفسير بيقول يوم القيامة يعني قيام الساعة نهاية البشرية فهو بيبقى لنهاية البشرية، وفي قول تاني بيقول يوم الوقت المعلوم يعني ظهور المهدي عليه السلام، وأن المهدي عليه السلام الذي سيطيعه الإنس والجن وهو إمام الإنس والجن هو الذي سينهي حياة إبليس. هذا إبليس هو بعد هلالين. فأنا أعطيته مهلة ليوم الوقت المعلوم، شوفوا يا بني آدم هذا عدو لإلي وعدو لإلكم، عدو لبيكم لأبيكما، وعمل هيك وسوى هيك مع أبيكما، وهذا كل قضيته بالحياة إلى يوم الوقت المعلوم أنه صراط المستقيم بده يعمل عليه كمائن يقعد عليه ليقطع الطريق. رسالته مشروعه هو إفسادكم، إغواؤكم، إضلالكم، التزيين لكم، أن يخدعكم، أن يكذب عليكم، أن يحرفكم، أن ينحرف بكم، أن يحول حياتكم إلى جحيم، لأنه هذا الحسد من أبيكم، هذا الحقد تبع إبليس. إبليس مش أنه بيعمل حروب بين أهل الحق وأهل الباطل، لا، حتى لما بيكونوا أهل الحق مستضعفين مش قادرين يعملوا حرب بيجي لكل البقية البشرية أهل الباطل وبيعمل بيناتهم حروب، لأنه مبني على الإفساد وعلى الحقد وعلى الانتقام. فهذا إبليس هو عدوكم وعدوي، وانتبهوا له. طبعا أنا أحذركم منه، تخذوه عدوا، ما تسمعوا له، ما تخضعوا له، ما تخافوا منه، احذروا، بس ما له سلطان عليكم. أنا ما عملت له سلطان عليكم، وما عملت له نوع من التسلط التكوين عليكم. أقصى شيء بيقدر يعمل معاكم إبليس الوسوسة والحكي والخداع والتزوير والتزيين، أكثر من هيك إبليس ما بيقدر يعمل معاكم شيء. تبقى القصة عندكم، تسمعوا له والله ما بتسمعوا له، بتمشوا معه والله ما بتمشوا معه، بتسمعوا لي وبتسمعوا لأنبيائي ولا بتسمعوا لعدوكم وعدوي؟ هذا الموضوع سرقوا عندكم، شوفوا شو بدكم تعملوا ونحن حنشوف شو بدكم تعملوا. إذا هذا هو العدو الأول. والله بيقلنا بالوعي وباليقظة وبالإرادة أنتم بتتغلبوا على إبليس، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ما تخمنوا قوي، هو مش قوي وما عنده شيء غير يحكي ويزين وزوي ويكذب. بالإيمان والعزم والإرادة والتوكل على الله، بالتوكل عليه، هلا عم نفترض أنه الله عم يحكينا، أنتم بتلحقوا وبتلحقوا هزيمة بإبليس وكل أتباع إبليس، لكن مطلوب منكم هذا الموقف. بس في آية لأنه دلعيتها بسرعة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هون العتب على بني آدم، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ هو بيصير وليكم، هو بيصير إمامكم، هو بيصير زعيمكم، هو بيصير الأمر والناهي فيكم، وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. الله سبحانه وتعالى حكي عن إبليس بالاسم إبليس بالقرآن 11 مرة بعدد من الصور. طيب هذا العدو الأول. نجي العدو الثاني. العدو الثاني يا بني آدم، كل واحد عنده عدو موجود جواته، هذا ما له علاقة بإبليس، هذا جواتك. جواتك يعني كيف جواتك؟ يعني هواك، ميولك، رغباتك، شهواتك اللي انت بتفقد السيطرة عليها وبتصير منصاع لإلها، بتصير منصاع لإلها. أنا بقول لك شيء وبسمح لك بحدود واسعة أنك تلبي رغباتك وشهواتك وميولك، ولكن شهواتك وميولك ونفسك الأمارة بالسوء بتاخدك لما هو أوسع ما يتجاوز حدودي. هذا عدوك الثاني. إذا بنرجع للقرآن بنلاقي كتير آيات، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، اتخاذ الهوى، إطاعة الهوى، اتباع الهوى. طيب هم تجي المشكلة الثانية اللي هي موجودة في داخل كل إنسان. الله سبحانه وتعالى ما أفعل على الإنسان رغباته وشهواته وميوله، كل شهواته وميوله ما قمعها ما ألغاها. وهون عظمت الشريعة الإسلامية وسماحة الشريعة الإسلامية والرحمة العظيمة المتجلية في الشريعة، في شرائع الأنبياء وخصوصا في الشريعة الخاتمة. ما إجا قال أنت والله عندك، أنت بتحتاج أكل وشرب وعندك هاي الشهوة، أنت مطلوب تصوم مثلا 30 يوم لا تأكل ولا تشرب، ما فيك شيء. أنت والله عندك شهوة جنس، ممنوع أن تقارب الرجال يقاربون النساء أو النساء يقاربن الرجال، ممنوع، ما عليك شيء. لكن نظمها، قال لك هذه علاقة حلال وهي علاقة حرام، هذا الطعام حلال وهذا الطعام حرام، هذا الشراب حلال وهذا الشراب حرام، وهكذا فتح لك وسع لك، ولكن عمل حدود، وحدود لمصلحتك، حدود لمصلحتك. شو بتاكل، شو بتشرب، شو بتعمل، شو العلاقات اللي بتقيمها، وين بتقاتل، وين بتسالم، هذا بالنهاية يعود عليك وعلى مجتمعك وعلى ناسك. الله سبحانه وتعالى ما بيوصل شيء لا من الطاعة ولا من المعصية. فإذا سعادتكم في الدنيا وسعادتكم في الآخرة مرهونة بأن تتغلبوا على شهواتكم وعلى أهوائكم وعلى ميولكم الشخصية، وأيضا على إبليس. إذا كنتوا خارج طاعة إبليس وسيطرتوا على أنفسكم وميولكم وشهواتكم وأطعتم الله ورسله من خلال ما أوحى به إليهم، هذا بيضمن لكم سعادة الدنيا وسعادة الآخرة وكل النتائج الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. لكن إذا غلب عليكم إبليس أو غلبت عليكم شهواتكم وشقوتكم، هذا نتيجة الحياة، وهذا المفروض فيه هلأ على الصراع. ظهر الفساد في البر والبحر بشو؟ بما كسبت أيدي الناس. هاي الحروب، هاي الكوارث، هاي المصائب، وين في مجاعة، وين في انحرافات، وين في أمراض، وين في أوبئة، وين بما كسبت أيدي الناس. ليه؟ لأنهم أصغوا إلى إبليس وذريته وأتباعه، وأصغوا إلى شهواتهم وإلى ميولهم. في مثل ذكر القرآن كمان من في بدء الخلق ليأكد على هذا العدو الثاني، يعني المشكلة الثانية، اللي هي قصة هابيل وقابيل اللي كلكم تعرفوها. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، هذا قدم قربان لله وهذا قدم قربان لله، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. يقال أنه في تلك الأزمنة كان يأتي نار من السماء للقربان كمؤشر على قبول هذا القربان. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إذا من الأول هابيل ليش ما راح على القتل؟ لأنه بخاف الله. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. هون الله ما نسب، ما إجا يعني الآية بالحد الأدنى، هاي الآية ما نسبتها لإبليس، إنه إبليس خلى قابيل يقتل هابيل. الآية يمكن يكون له دور، بس الله ركز على شو؟ على دور قابيل، أراو قابيل، إرادة قابيل. من وين؟ من نفسه. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. إذن أول جريمتين ومصيبتين بالتاريخ البشري من بدء الخليقة، وحدة صنعها إبليس والتانية صنعتها النفس الأمارة بالسوء. هو العدوين اللي مطلوب من البشرية من زمن آدم ينتبهولون ويواجهوهم. طيب هلأ هذا بفوتنا على الصراع. من البدايات الصراع بلش من هون، في نبي، بل آدم نبي وبأولاده وأحفاده، في أنبياء وكانوا بحياته. طيب هو يدعوهم إلى الله، في مجموعة من أولاده وأحفاده، لعب الشيطان إبليس بعقولهم للأسباب اللي حكيناها بالبداية، واستفاد من نقاط الضعف اللي عندهم، من نفسهم الأمارة بالسوء، وكان رأس الحرب فيهم من قتل أخاه، وبلشت الصراعات من وقتها. وصار في معارك، وصار طبعا معارك على مصغر، يعني صار في معارك وانقسامات، وهودي راحوا لحال وهودي راحوا لحال، وبلش يترتب هذه الصراعات التي كانت قائمة. طبعا لما نرجع بعد شوي واضح انه الصراعات والحروب هو عنوانها هاي. هلا في ناس بيقول لك صراع طبقي وصراع غير طبقي، هذا الحقيقة تبع المعركة التي قامت بين البشر. وكل ما في فساد في الأرض سببه أهواء الناس، شهواتهم، رغباتهم التي لا يسيطرون عليها والتي يستجيبون لها. مثلا لما بنجي الحروب، حروب شو يعني؟ هلا من وقتها لهلا في شهوة سلطة، في ناس من بني آدم بدهم يعملوا ملوك، بدهم يعملوا أباطرة، بدهم يعملوا أمراء، بدهم يتحكموا بالآخرين. هاي وحدة من الرغبات الشخصية النفسية، هذا مش شيء خلقوا إبليس فينا، لا، هاي من جملة الرغبات اللي فينا. طيب بيروحوا بيعملوا حروب مشان يتملكوا، مشان يتزعموا، مشان يترأسوا. في كتير من الصراعات السياسية اللي هلأ موجودة هون عنا بلبنان، في جزء كبير له علاقة برغبة بالتزعم والتسلط، ما له علاقة بالشعب اللبناني والدولة اللبنانية ومستقبل الشعب اللبناني وجوعه وعطشه ومشاكله. لا لا، كل القصة عبارة عن صراع على السلطة، صراع على الزعامة. هذا موجود بكل الكرة الأرضية طوال التاريخ، هذا موجود. كثير من الحروب شنت بسبب الصراع على الملك والسلطة والأمرة والحاكمية. أيضا شهوة السيطرة على المال والإمكانات والذهب والفضة، هلا صار عندنا كمان ضيفوا لون النفط والغاز والنووي والى اخره. هاي الامكانات الاقتصاديه والماليه الهائله. والانسان ما عنده حدود. الامام الكاظم عليه السلام بيوصف حب الدنيا كالشرب من ماء البحر، يعني قد ما يشرب ما بيرتوي، بضل عطشان. اذا بيصير عنده مليون بده مليونين، واذا بيصير عنده 100 مليون بده مليار، واذا بيصير عنده مليار بده 100 مليار، واذا بيحكم بلد بيصير بده يحكم بلدين. هذا ما لما بيمشي مع رغباته وشهواته. طيب كثير من الحروب في التاريخ قامت من أجل السيطرة على الموارد الطبيعية والذهب والفضة والإمكانات والغنائم والعبيد والسبايا. اليوم الصراع على شو؟ على النفط وعلى الغاز وعلى الأسواق. هو صراع على المبادئ، على القيم الأخلاقية، على القيم الإنسانية، على نصرة المظلومين، على إشاعة العدل في الأرض. هذا وين هو؟ كثير من الدول اليوم خصوصا القوى العظمى والكبرى تتصارع على هول. طيب هو عبارة عن شو؟ عن رغبات وميول وشهوات الإنسان كفرد والإنسان كجماعة. هلا الجماعة ممكن تكون حزب، ممكن تكون شعب، ممكن تكون مجموعة شعوب، ممكن تكون أمة، بس هي رغبات وشهوات. مين عم يعمل هاي الحروب؟ عم يعملوها النخب السياسية والمالية والاقتصادية من شان مصالحهم. هود اللي الله سبحانه وتعالى بالقرآن بسميهم الملأ الأعلى. الملأ الأعلى يعني هول النخب السياسية والمالية والاقتصادية. طيب الناس لما بيروحوا على الانحرافات وعلى كتير من المشاكل والمصائب، هلأ غير موضوع الحروب، شهوة المعدة، بده يأكل، بده يشرب، بده يتمتع بما يأكل ويشرب ولو خارج حدود الحلال. شهوة الجنس مفهوم، حب البقاء. في ناس يمكن ما يكون عندهم كتير طموحات بس بخاف على حياته، بخاف على أولاده، بخاف على مرته، بخاف على القرشين اللي معه، وحاضر يضحي بكل شيء من شان هول. بضحي بدينه، بالعلاقة مع ربه، بأهل الخير، بأهل الصلاح، بالحق، مشان يحافظ على هول. هاي وحدة من اتباع الهوى وعبادة الهوى. المشكلة هون بالحقيقة، وهذا سبب الخلل. طيب لما نجي كمان للمعارك والحروب والصراع والمواجهات التي كانت دائمة بين أهل الحق والباطل، هون القيادة للأنبياء وللرسل الأوصياء، وهونيك لأمثال النماردة والفراعنة والأباطرة والقياصرة والأكاسرة وأبو جهل وأبو لهب وأبو سفيان إلى آخره. في ملاحظة بهذا الصراع أنه أهل الحق كانوا دائما قلة. هلأ هون بلشنا من نقرب من النتيجة اللي أنا بدي أوصلها. أهل الحق كانوا دائما قلة على طول، قلما هلأ بدي احتاط، خليني أقول غالبا قلما نجد مرحلة كان أهل الحق فيها كثرة، ولا غالبا كانوا أهل الحق قلة. وأنصار إبليس وذرية إبليس وأتباع إبليس وعباد الهوى وأتباع الشهوات من بني آدم كانوا كتار، كانوا أغلبية أكثرية طوال التاريخ، كانوا هيك ولهلأ أنه هيك. هون بيجي السؤال أنه المشكلة وين؟ المشكلة أنه بهداك المعسكر اللي بالحقيقة قائده الحقيقي هو إبليس، المشكلة هي أنه إبليس يعني هو قائد أكثر ذكاء، أكثر شجاعة، أكثر حنكة، أكثر قدرة على القيادة، أكثر قدرة على الجذب والاستقطاب المنطقي والعاقل. المشكلة وين؟ المشكلة مثلا أنه إبليس يعني بخطط أحسن الأنبياء والرسل والأوصياء، وهم الإنسان الكامل، العقل الكامل الذي يستقي العلم من الله سبحانه وتعالى. مشكلة وين بالحياة؟ مع أنه الله سبحانه وتعالى بيقول أن كيد الشيطان كان ضعيفا، أنه يعني منطق إبليس أقوى، حجة إبليس أقوى، أدلة إبليس أقوى؟ أكيد لا. طيب مشكلة وين؟ مشكلة لا بالمنطق ولا بالدليل ولا بالحجة ولا بشخص القائد، هو الأنبياء رسل أوصياء. وقوة الجبهة هوني مش بقوة إبليس، وإنما ببني آدم بنقطة ضعف اللي عندهم اللي هي أنفسهم. بيجي إبليس بفوت عليهم وبتجي أهوائهم بتقاطع إبليس والأنفس الأمارة بالسوء. في ناس بشهر رمضان بأشكله بيقولوا أنه طيب النبي الخطبة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه والشياطين مغلولة بشهر رمضان، ومنلاقي هالمعاصي والذنوب والخطايا والجرائم بشهر رمضان، أنه كيف طيب؟ ما هذا في اشتباه، أنه الناس بيخمنوا أنه كل شيء سبب الشياطين. لا، ما في الأنفس الأمارة بالسوء، الشياطين تم غلهم، ربط لهم ديهم وجرائهم 30 يوم، بس 30 يوم الأنفس الأمارة بالسوء، عباد الأهواء، عباد الشهوات، المقاتلون من أجل التسلط والظلم والهيمنة والاستئثار والسرقة والنهب والسلب، ما هو فلتانين هاو، حتى لو إبليس تكتف. إذا المشكلة هي بهون الناس، بشهواتهم، برغباتهم، بنقطة الضعف اللي عندهم. حتى لو كان عندهم فهم، حتى لو كان عندهم معرفة، حتى لو كان عندهم وعي، هذا ما بيكفي. لما منيجي لزمن الحسين عليه السلام، زمن الحسين عليه السلام، هم في بعض الخصوصيات بحادثة كربلاء مفيد انه بالمناسبات احيانا نشير لها. هلا بيجي لاحدى الخصوصيات. الحسين عليه السلام بالمعركة تبعه هو كان وارث آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، بالتالي هو كان معني جزء من أبعاد هذا الإرث، هو قيادة المعركة، قيادة المشروع الإلهي الإنساني البشري، الدفاع عنه، الحفاظ عليه، حمايته وإيصاله إلى الأجيال الآتية إلى قيام الساعة. وآخر وارث للأنبياء وللأوصياء، ووارث للحسين، وآخر وارث للحسين عليه السلام هو صاحب الزمان عليه السلام، التي ستكون كربلاء فكرا ومضمونا وشعارا وعاطفة وحماسا واندفاعا وقوة ودأبا وهدفا، حاضرة بقوة، والمؤثر الأول في اندفاعة الإمام المهدي عليه السلام. هذا أحد أبعاد الوراثة، الإمام الحسين إجا بده يتحمل هالمسؤولية. هذاك الوقت شاف الخطر، هودي بتعرفوهم بس لنكمل بنية الحديث. كان صار معني بالمواجهة، ولذلك الحسين عليه السلام كان مسؤوليته وتكليفه أن يذهب إلى أن يخوض هذه المعركة. هلا قديه يجيب ناس معه؟ لازم يجيب ناس معه، لكن بنهاية المطاف لو بقي لحاله، لو بقي 105 10 20 72 هو مسؤوليته أن يخوض هذه المعركة. طيب المشكلة وين كانت؟ صح الفكرة من عادي عليكم بس لا نمشي بالسياق. المشكلة وين كانت؟ المشكلة كانت بالناس. بس وين بالناس؟ شوفوا، واحدة من خصوصيات كربلاء ومعركة الحسين عليه السلام مع يزيد أنها كانت معركة حق بين وواضح وأبلج، في مقابل باطل واضح جدا 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 جدا. يعني ما في مجال بمعركة كربلاء بين الحسين ويزيد، ما كان في محل حدا يقول اشتبه علي الأمر، حدا يقول ما عندي وضوح، حدا أنه ما عندي معطيات كافية. هاي من خصوصيات كربلاء. شوفوا بالحروب اللي سبقت، مثلا حرب النهروان، ممكن حدا من الخوارج يدعي انه عنده شبهة، ما عنده وضوح. مثلا بمعركة صفين، معاوية قدر ضلل كتير من الناس وعمل لهم شبهات، وطبعا اخترعوا له وقتها شوية فضائل، وان كان بعض كبار اصحاب الصحاح عند اخواننا اهل السنة يقولون لم نجد فضيلة لمعاوية في رواية بسند صحيح، لكن عملوا له فضائل بهذاك الوقت، أنه والله خال المؤمنين لأنه أخته زوجة رسول الله وأم المؤمنين، وعملوا كاتب وحي، وهذا طبعا في نقاش أنه كان يكتب رسائل ما كان يكتب وحي، بس في نقاش مش مهم، وعملوا الطالب، قدم حاله الطالب بثأري ودم الخليفة المقتول ورفع قميص عثمان. يعني في مكان ما أنه والله حدا يلتبس عليه يشتبه عليه الموقف بين علي ومعاوية، لكن بين الحسين ويزيد كان في وضوح شديد جدا. الناس جميعا يعرفون من هو يزيد. طيب يزيد شو تاريخه؟ شو ماضيه؟ شو ثقافته؟ شو علومه؟ شو عبادته؟ شو زهده؟ شو شخصيته؟ شو كفاءاته؟ ولا شيء. بالعكس، كل الصفات المذمومة كانت موجودة في يزيد. كل قصة يزيد أنه ابن معاوية، ومعاوية بده يحول الخلافة إلى ملك عضوض كما ورد في بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بالمقابل الحسين عليه السلام، الحسين معروف في الأمة، بيقبلوه ما بيقبلوه، بيوالوه ما بيوالوه، بينصروه ما بينصروه، لكن كله كان يعترف ويقدر ويحترم حتى بديش أقول الخصوم، حتى المنافسون السياسيون، حتى الخصوم يعني احترموا. مثلا عبد الله بن الزبير كيف تعاطى مع الحسين لما اجى الحسين على مكة؟ باحترام تقدير، رغم انه خصم سياسي ومنافس سياسي. اخرون نفس الشيء، الحسين عليه، بس تقول الحسين ويزيد سنة 60 للهجرة، وين في شبهة؟ في وضوح شديد. هون حق واضح وهون باطل واضح، هون إيمان وعدالة وتقى وعلم ومعرفة وعبادة وزهادة و و و و و وهون فسق وفجور وجهل وإلى آخره. طيب وين مشكلة الناس إذا كانت؟ كان مشكلة الناس رجعنا لإبليس وللهوى للشهوات. في ناس تركوا الحسين، كثيرون تركوا، راحوا ما أنا ما بدهم يوجعوا راسهم، خافوا على حياتهم، على أولادهم، على أموالهم، على ما بقي لهم. في ناس لا، طمعوا بالمنصب وبالجاه وبالسلطة، هذا اللي حكيناه الأول، الإمرة والملك والسلطان في ناس طمعوا بالمال وبالذهب وبالفضة وبالغنائم، وفي ناس لا، جبنوا وبدون يحافظوا على بقائهم. ما كانت المشكلة أنه ما في وضوح في رؤية، ولا كانت المشكلة أنه وين الحق وين الباطل، ولا كانت المشكلة أنه المشروعين مش مفهومين. لا، مفهومين وكل شيء واضح تماما. لذلك هالحادثة هي حادثة مميزة جدا حتى في تاريخ البشرية على مستوى هذا الوضوح، وضوح القائدين، وضوح الجبهتين، وضوح المشروعين، وضوح انتماء جبهة الحسين إلى الله وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ووضوح انتماء يزيد ومشروع يزيد إلى كل من سبقه في جبهة الباطل والطغيان والظلم والاستبداد. طيب المشكلة كانت عند هؤلاء الناس. لما بنجي ليوم العاشر بالضبط، ليوم العاشر بالضبط، شو الميزة اللي خلت هو 72 رجل مع مجموعة قليلة من النساء والأطفال بهذا المخيم بهذه الجبهة وكل الآخرين بالجبهة الثانية؟ هون بدي فوت كمان من هون على نقطة هي أنا أصدها وبدي أوصلها، أنه بهذا الموضوع طبعا ما بيكفي بس الوعي، ولا بيكفي حتى تدين بالمعنى العام، تدين اللي فيه طيبة اللي فيه مثلا بساطة. للحاسم هون هو شخص الإنسان، أنه بالموقف الصعب يؤثر الدنيا على الآخرة أو يؤثر الآخرة على الدنيا. شوفوا اللي كانوا بالمقابل كانوا يصلوا، كانوا يصوموا، كان كثيرون منهم مثلا لا يرتبكون الموبقات المعروفة، نساء محجبات، يعني ماذا كان المجتمع هيك يعني، ويقروا قرآن وبيروحوا على الحج وبيروحوا على العمرة ويمكن يدفعوا زكاة، أكيد كان يدفعوا زكاة لأنه الدولة كانت تجمع الزكاة وقتها. فإذن وين؟ وضوح موجود، إذن في نوع من التدين موجود، وضوح موجود والصورة واضحة، لكن وصلوا على محل بده ياخد قرار، يا دنيا يا آخرة. هوديك مين؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا. هون صار المفصل، مش المفصل انا بصلي انت ما بتصلي، انا وياك بنصلي وانا وياك بنصوم وانا وياك بنؤمن بالله وبالانبياء وبكتب الكتب السماويه وبالقران وبالاخره وبالجنه وبالنار وبالحساب بالعقاب. بس بنوصل على محل في تحدي، بدك تحسم، تجمع بين دنيا واخره يمكن يكون صعب، بدك تروح خيار اخرتك فيه مضمونه، دنياك فيه يمكن تروح من ايدك بس يمكن تربحها، مثل الخيارات الجهاديه، مثل خيار المقاومه، مثل خيار الذهاب مع الحسين عليه السلام. هون الناس بيضعفوا. في شريحه كبيره، هلا مش كل اهل الكوفه كانوا من انصار الامير والحسن والحسين عليه السلام، هذه النظره غير صحيحه، خاطئه. نعم كان في حضور كبير للامير وللمجتبى وللسيد الشهداء في الكوفه، بمعنى الاتباع والانصار والمحبه وكذا. طيب في شريحه كبيره جدا من الناس انكفأت، يا طلعت من الكوفه يا تخبت، يا هلا في ناس معدوده سجن عبيد الله بن زياد وزت بالسجون ولذلك لم تلحق بالحسين عليه السلام. هون مش عم نحكي عنهم، عم نحكي عن اللي تخبوا وعن اللي هربوا. يعني ما طلعوا بجيش عبيد الله بن زياد، يعني استشكلوا انه يعني انا بدي اطلع قاتل الحسين صعبة، بس اطلع انصر الحسين كمان صعبة، راحوا هربوا تخبوا. وفيهم اشخاص كثيرون عندهم تاريخ جهادي طويل عريض، قاتلوا مع علي عليه السلام في الجمل وفي صفين وفي النهروان، إلا نقول جبنة مش جبنة، ما بيعرفوا يقاتلوا بيعرفوا يقاتلوا، اللي بعدين صاروا اسمهم مشان ما نضل عم نحكي عن حدا مش واضح، صاروا اسمهم التوابون، أو كثير ممن خرج فيما بعد مع المختار الثقفي. طيب تركوا الحسين عليه السلام، استشهد الحسين، فاقوا على حالهم، ذكروا آخرتهم، صاروا يبكوا، صاروا يلطموا، وصاروا يجمعوا حالهم بدهم يثأروا الحسين عليه السلام في عملية ثأرية بحتة. يعني ثورة التوابين هي عملية ثأرية بحتة، ضمن أي مشروع، ضمن أي رؤية، ضمن أي توقيت. هون لما حكينا عن التوقيت المناسب، سمحت السيد القائد الله يحفظه بيستشهد بهذا الموضوع ليقول أنه طيب هودي التوابين طلعوا في توقيت غير صحيح، كان لازم يطلعوا بالتوقيت الصحيح. التوقيت الصحيح ايمتى كان؟ 61 للهجرة، مش بعد كم سنة. التوقيت الصحيح كان مع الحسين عليه السلام، مش بعد الحسين مع سليمان بن صرد الخزاعي. طيب هول لو فاقوا على حالهم بسنة 60-61 للهجرة وما أخذتهم رغباتهم وشهواتهم وضعفهم وتعلقهم بالدنيا وخرجوا لنصرة الحسين عليه السلام، طيب هؤلاء التوابين قد ايه كانوا؟ كانوا 5000. هؤلاء 5000 لو التحقوا بالحسين بكربلاء كان الحسين انتصر عسكريا. قد ايش بالمقابل؟ 5000، 10000، 20000، 30000. هلأ في البعض ببالغ بيقول لك 100000، ما كان 100000. الروايات اللي أكثر شيء يعني اللي ممكن واحد يقول معتبرة معقولة إلى منطق بتساعد عليها القرائن 30000. بس هو 30000 جايين مشان يحافظوا على حياتهم، جايين مشان الغنايم، جايين مش منشان عيون ابن زياد ويزيد، جايين خوفا من زياد ويزيد، جايين حبا بالدنيا. إذا وقف بوجههم 5000 مثل التوابين الاستشهاديين، كانوا استشهاديين، قاتلوا استشهاديين، والأغلبية الساحقة منهم استشهدت في معركة عين الوردة. طيب هو لو كانوا مع الحسين عليه السلام كان تغير وجه التاريخ، تاريخ تغير، كان ما كان الحسين ليقتل، ما كان زينب لتسبى، كان تغير وجه التاريخ إيجابا. لكن تخلوا، شو سبب التخلي؟ هون نقطة ضعف. سمحت القائد الله يحفظه كمان بيقول عن هوديك اللي وقفوا مع عبيد الله بن زياد، شبس بن ربعي ومسلم بن حجاج وفلان وفلان وفلان، اللي بتسمعوا أساميهم بقراءة العزاء، بيقول هول خافوا من عبيد الله بن زياد أكثر من خوفهم من الله، ما كانوا هودي بيؤمنين بالله ومسلمين وبيصلوا وبيصوموا، بس لأنه خافوا من الطغاة أكثر من خوفهم من الله فعلوا ما فعلوا. لو خافوا من الله أكثر كمان بيستعمل عبارة لتغير وجه العالم وتغير وجه التاريخ. إذا القصة كلها آخر شيء مرجعها لوين؟ لعنا، للأنفس، للقرار اللي أنت بتاخده، للموقف اللي أنت بتحسمه، خصوصا لما بتوصل على المفصل. هون مننقل للمقطع الأخير. نحن حقيقة ما نحتاجه هو هذه الأنفس، هؤلاء الرجال، هذه النساء بهذه الروحية. وهون بدي فوت شوي دقيق. ممكن حدا بيوم الأيام، أيام زمان يعني في العقود الماضية، كان في نظرية ببعض الحركات الإسلامية بتقول أنه لنقدر نعمل تغيير لازم مثلا ندخل بالمرحلة الثقافية ونقعد نثقف 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، ونبني كوادر وناس متدينين مثقفين إلى آخره، عندهم متانة فكرية، متانة ثقافية، متانة علمية إلى آخره، وبعدين ننتقل للمراحل الثانية. بعض الناس بيخمنوا أنه لنحضر الأسباب لصاحب الزمان عليه السلام نحن من نبني مجتمع أشبه بمجتمع المعصومين. في شبهة بهذا الموضوع، أنه يعني شو مجتمع معصومين، نمن نجيبه هذا، أو مجتمع كله عدول مثلا، عدول بالمعنى الفقهي والشرعي، أو مجتمع أنه كله أهل الله وعرفاء وسالكون وإلى آخره، أنه والله بدنا الأخ، بدنا الشباب كلهم والصبايا والإخوة والأخوات كلهم يصلوا، كلهم يصلوا صلاة ليل، كلهم يصوموا 3 أيام بكل شهر، كلهم يعملوا مستحبات، كلهم يعملوا النوافل، كلهم أنه حتى ارتكاب الصغيرة مش لازم يرتكبوا صغيرة، بالنهاية الإنسان ضعيف، بيغلط له غلطة، بيرجع بيتوب، بيرجع بيستغفر. لا، إذا صاحب الزمان عليه السلام بده ينطر هذا المجتمع بهذه الصورة بهذه الرؤية، يعني الحكاية كتير طويلة. ولا هذا مطلوب، ولا هذا مطلوب، يعني عم نحط شرط تعجيزي بالحياة وشرط غير منطقي وليس مطلوبا. شوفوا إذا رجعنا لكربلة، يعني الحر بن يزيد الرياحي، هلا ما بعرف كان يصلي الليل ولا لا، بس إنه يعني تاريخه يعني إنه أهل سلوك وأهل سير وأهل عرفان، وإنه يعني ما مرتكب معاصي وذنوبه. طيب ما هو قبل بكم يوم عامل معصية إلى أول ما إلى آخر، اللي هي شو؟ الجعجعة بالحسين عليه السلام. بقي جعجع بالحسين إلى أن جاء به إلى أردن، إلى أرض كربلة وحاصره. طيب بلحظة الحسم هون كل الخير، كل الطيبة، كل الصدق، كل الفترة استيقظ في الحر، راح على الحسم. لما وصل على الحسم انتقل إلى الحسين، آثر الآخرة على الدنيا. هو بيعرف إذا واحد الحسين رايح على القتل، رايح على الشهادة. ما مطلوب إخواني وأخواتي أنه نحن والله بدنا نعمل مجتمع معصومين ومجتمع عرفاء وكل الناس يعني بدنا إياها مثل آية الله العظمى الشيخ بهجت، وبدنا إياها مثل الإمام الخميني قدس سره الشريف، وكل الناس بدنا إياها يعني فلسفتنا واقتصادنا والمنطق، شو الأسس المنطقية للاستقراء وتفسير الميزان. ولا هلا في نخب مطلوبين، في قادة مطلوبين، في كوادر مطلوبين يكون عندهم مستويات علمية وفقهية وفلسفية وخبروية وقيادية وكفاءات روحية عالية وإلى آخره. أما عامة الناس شو بدنا منهم؟ بدنا منهم اللي الله سبحانه وتعالى طلبه. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. إيمان وجهاد، إيمان وجهاد، اللي بنستعمل نحن هلأ عبارة الروح الجهادية، يكون عنا الروح الجهادية. شو يعني الروح الجهادية؟ أبداش كتير شرح، أنتوا بتعرفوها، أمثلتها واضحة. اليوم مثلا لما بناخد تجربة المقاومة بلبنان، هذه البيئة ها أو الناس بأغلبيتهم يحملون الروح الجهادية، روح الإيمان والجهاد، روح الإيمان والجهاد. يمكن كتار منهم ما بيصلوا ليل، يمكن كتار منهم أحيانا يعني بيرتكبوا معاصي، يمكن كتار منهم في بعض الأمور الثقافية والفكرية والعقائدية ما عندهم الاطلاع الكافي عليها. لكن ما هو مطلوب منهم عقائديا، ما هو مطلوب منهم عباديا بالحد الأدنى متوفر، إيمان بالله وبالرسول، وعندهم روح جهاد. حاضرين يلتحقوا بالجبهات، وحاضرين يقاتلوا حتى لو كانوا قلة، وحاضرين يستشهدوا، والأم حاضرة تبعت ابنها، والبي حاضر يبعت ابنه، والكل حاضرين يصبروا ويتحملوا ويفتخروا بشهدائهم. مش هذا موجود بمجتمعنا؟ هذا الروح الجهادية. هذا اللي منشوفه عند عوائل شهدائنا، عند جرحانا، عند عوائل جرحانا، عند أسرانا، عوائل أسرانا لما كانوا أسرانا بالسجون 5 سنين و10 سنين و15 سنة، لم نشهد من زوجاتهم ومن أبنائهم وبناتهم إلا الصبر والاحتساب والثبات والصبر الجميل. شو شفنا من عوائل الشهداء نحن من بداية هاي المسيرة؟ آباء الشهداء، أمهات الشهداء، زوجات الشهداء، أولاد وأبنات الشهداء، أقارب الشهداء، الآباء والأمهات خصوصا، ما شفنا إلا الثناء والصبر والتحمل والاحتساب والاستعداد لتقديم المزيد. هذا المطلوب، يعني هذه الروحية اللي نروح نشتغل عليها. بتعبير آخر، البيئة الحالية الموجودة هنا في لبنان، الآن بحكي عن لبنان، لها نظائر كثيرة اليوم في العالم العربي والإسلامي. البيئة الموجودة، هو رجال، هؤلاء الرجال، هذه النسوة، هؤلاء الشباب، هؤلاء الشابات الكبار والصغار، لو الله سبحانه وتعالى، عم نعمل فرضية، نقلهم إلى سنة 61 للهجرة، أنا أقسم اليمين أنهم لكانوا رجالا ونساء مع الحسين عليه السلام بلا تردد. بتعبير آخر أو بشكل آخر، كمان فرضية، لو أنه مش نحن رحنا على 61 للهجرة، لو عم نعمل فرضية، لو جاء الله سبحانه وتعالى بالحسين وكربلاء ومعركة كربلاء إلى هذه السنة، وقام الحسين في صحراء كربلاء مناديا، وقام الحسين عليه السلام في صحراء كربلاء مناديا، هل من ناصر ينصرني؟ ما في شك أن الذين يقولون في هذا الزمن لبيك يا حسين لن يتخلوا عنه، لن يخذلوه، لن يتركوه، ولو حرقوا، ولو قطعوا، ولو ذبحوا، ولو سبيت نساؤهم ونهبت أموالهم. إذن هاي البيئة هي التي نحتاجها لصاحب الزمان عليه السلام. هذه البيئة، هذه التربية، هذا المستوى من الإيمان، من الجهاد، من الثقافة، من الفهم، من الوعي، هو الذي نحتاجه لصاحب الزمان عليه السلام. طبعا هناك عناصر أخرى، أنا شخصيا أعتقد، هذا إن شاء الله بكرة بالليل الأخيرة بنحكي يمكن أكثر، أنا أعتقد أنه اليوم هذا، هلأ نحن 1445 الهجرة، هلأ بعض الناس بيقول لك 313 و10,000 و20,000 و30,000، إذا نحكي اليوم بأنصار لصاحب الزمان عليه السلام، رجال ونساء، شباب وشابات في أمتنا حاضرون أن يبذلوا مهجهم دونه، كيف بالزيارة منقول لأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام، الحاضرون ليبذلوا مهجهم دون المهدي عليه السلام، الحاضرون لنصرته حقا وصدقا، الذين هم أطوع له من بنانه ما حيقولوا له بالصيف في شوب وبالشتاء في تلج والعدو كبير والخطر عظيم أبدا، بل هم أطوع له من بنانه. أنا أعتقد بناء على معرفتي واتصالي وتجربتي وخبرتي واطلاعي على ما يجري في عالمنا الإسلامي والتحولات الموجودة في أكثر من بلد، أنا أعتقد أن هؤلاء اليوم بالملايين، ملايين الرجال، ملايين النساء. ولذلك عندما نتفائل ونستبشر ونقول أننا نقترب، مش على أساس منامات وحسابات وأرقام وكذا، وإنما على أساس معطيات واقعية وحقيقية بالعودة إلى الأسباب. هذا ما يجب أن نركز عليه إخواني وأخواتي في مسيرتنا في عملنا. طبعا التجارب بتساعد، الامتحانات بتساعد، الابتلاءات بتساعد. تجارب بتزيدنا وعي، بتزيدنا إيمان، بتزيدنا صبر، بتزيدنا ثبات. نحن قبل 2000 غير نحن بعد 2000، نحن قبل 82 غير نحن بعد 82، نحن بعد 2006 بيختلف عن قبل 2006. بكل المحن والامتحانات والابتلاءات والحروب والمعارك والتحديات اللي وحنا عليها، كان في لها إيجابيات ضخمة على مسيرتنا، كما وكيفا، عددا ونوعا، بروحية وبالثقافة وبالفهم وباليقين وبالمعرفة وبالتوكل وبالثقة بالله سبحانه وتعالى. نحن اليوم مسؤوليتنا أولا أن نحافظ على هذه الروحية فينا أنا وأنتو، كل واحد فينا، جيل 82، جيل المؤسس والأجيال اللي إجت بعده، لأنه كلياتنا معرضين إخواني وأخواتي للخطر. هلأ حتى لو واحد عنده تاريخ جهادي مثل اللي تركوا الحسين بكربلاء، طيب كان عندهم تاريخ جهادي وشاركوا بالحروب وبالفتوحات، لكن غوتهم الحياة الدنيا، أقبلوا على الدنيا، صاروا أكبر همهم أدي بيجمعوا مال، أدي بيجمعوا ثروة، أكبر همهم كيف يعيشون يومين هيك مرتاحين وشموا الهواء رايحين جايين ويتخلوا عن مسؤوليتهم، إقبالهم على الشهوات. أي واحد منا ممكن أن يصاب بهذا، حتى لو كان عنده تاريخ إيمان وجهاد وتضحيات، بيزحط، تزل به القدم. الأمير عليه السلام بيوصف الدنيا: واجتنبت الذهاب في مضاحضك. المضحض يعني شو؟ محل ما بتزحط القدم، تزحط، حتى كبار القوم تزحط فيهم القدم أحيانا. هذا صار بالتاريخ وبالواقع المعاصر، علماء كبار، قادة كبار، مضحون كبار، مجاهدون كبار، إما بسبب حسد أو بسبب حقد أو بسبب إقبال على الدنيا أو بسبب وسوسة داخلية في عائلاتهم، ابنه، بنته، موته، صهره، هذا كله عم بيصير، مجتمعاتنا صار وبيصير. أي واحد يمكن أن تزل به القدم. نحن من نضل فايقين، ما حدا يعتبر من جيل 82 والجيل اللي بعده أنه نحن قطعنا مراحل كتير مهمة ومراحل خطرة، نحن خلص في مرحلة، في مساحة الأمان. ما في مساحة أمان حتى تبلغ روح الحلقوم، ما في مساحة أمان. إنسان بده يضل خايف على عاقبته. تجربة كربلاء وما حصل مع الحسين أكبر درس في تاريخ البشرية حول حسن العاقبة وسوء العاقبة. وين أولاد عبد الله بن العباس؟ خلينا نحكي بالقرايب، كانوا شباب، ما في حدا من أولاد عبد الله بن العباس خرج مع الحسين على كربلاء. إذا قصت بنو هاشم وبنو أمية، طب ما أنتوا بنو هاشم. هلا عبد الله بن عباس مختلفين فيه، شي بيقول إنه كان ما بيقشع ومريض وما بيقدر وكذا. طيب وين أولاد محمد بن الحنفية ابن أمير المؤمنين عليه السلام، أخو الحسن والحسين عليه السلام؟ طيب محمد بن الحنفية كمان في نقاش، في ناس بيقولوا انه كان ما بيقدر يحمل سيف وما بيقدر يمشي، والامام الحسين عليه السلام خلاله تكليف في المدينة وفي مكة. على كل حال هذا قابل للنقاش. بس ولاده وين؟ كان عنده ولاد شباب، ليه ما طلعوا؟ وين عبيد الله بن العباس ولاد عبيد الله بن العباس؟ وين ان البقايا؟ طب ما كانوا ناس متدينين وتاريخ جهاد ومع النبي ومع أمير المؤمنين عليه السلام وإلى آخره. لذلك دائما يجب أن نبقى نشعر بالخطر على إيماننا، على روحيتنا الجهادية، على التزامنا. الناس اللي عندهم يخافون الله ويحذرون الآخرة ويرجون رحمة ربهم ولا يغفلون عن ربهم حتى لو ما كانوا معصومين، تعرفوا حتى لو اختلفوا برأيه، هلا بنكون نحن حزب واحد، جماعة واحدة، تنظيم واحد، حتى لو اختلفوا برأيه، لا، الرأي لا يفسد في الود قضية. ليه الاختلاف في الرأي؟ إذا النفوس مخلصة، إذا النفوس صادقة، ما بيصير مشكل، ما بيصير انقسام، ما بيصير تشتت، ما بيصير تذهب تفشلون وتذهب يريحكم وتضيعون وتتيهون، ما بيصير إذا في هذا الروح. الإمام الخميني رضوان الله عليه بيقول لو اجتمع 124,000 نبي في بلد واحد لما اختلفوا، مع العلم أنه مستوياتهم متفاوتة. الله بيقول وفضلنا بعض النبيين على بعض، بالعلم بيتفاوتوا. هاي قصة موسى والخضر عليه السلام، إذا بنينا أنه الخضر كان نبيا كما هو الظاهر، بالعلم بيتفاوتوا، بالمعرفة بيتفاوتوا، بالفضل عند الله بيتفاوتوا، بالكفاءات الشخصية بيتفاوتوا، لكن في حد أدنى الكل موجود عندهم فيه. 124,000 نبي لا ما بيختلفوا، لأنه ما عنده هوى نفس، لأنه ما عنده هوى نفس، لأنه ما بيعبد هوى، لأنه بيعبد الله سبحانه وتعالى، لأنه عنده روح التعبد والطاعة والعبودية لله عز وجل. هذه الروح أعظم مدرسة فيها وربة الأجيال، من هن وصغار والشباب والصبايا والكبار وحتى كبار السن، كانت مدرسة كربلاء وكل ما يرتبط بكربلاء وبمجالس الحسين وشعائر الحسين عليه السلام، وهي اللي بدها توصل للمهدي عليه السلام. ولذلك نحن إن شاء الله من خلال هذا الفهم ومن خلال هذا السلوك ومن خلال هذا العمل نكون ممهدين حقيقيين، انطلاقا من كربلاء وثقافة كربلاء وفكر كربلاء وعلاقتنا الوثيقة بكربلاء واستعدادنا للتضحية كما ضحينا فعلا في مسيرتنا من خلال روح كربلاء، نمهد لصاحب الزمان عليه السلام ونستبشر بهذا المستقبل المشرق للبشرية. للبحث صلة. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وعظم الله أجركم وتقبل الله أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.